أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. نتوجه في هذا اليوم إلى إمام زماننا، عجل الله تعالى فرجه الشريف، وإلى حامل لوائه الإمام الخامنئي حفظه الله، وإلى مراجع الدين والحوزات العلمية والشيعة الكرام والمحبين بأحر التعازي بذكرى استشهاد سيدة نساء العالمين الزهراء البتول صلوات الله وسلامه عليها. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعجل في فرج وليه الطالب بذحول الأنبياء وأبناء الأنبياء، ليعيد الملة والشريعة إلى نصابهما الصحيح. هناك كلمة إن شاء الله مختصرة في أول الدرس الثاني. نعود إلى محل البحث. اتضح في الدرس السابق أن الميزان في التقييم كبرويا واحد في مولانا وفي المولى العقلائي. نعم، تحقق الصغرى عقلائيا مبني على ظاهر الفعل ما لم يثبت العكس على مستوى الدوافع أو الغايات، بينما في مولانا يدخل واقع الدافع والغاية في عملية التقويم، لأنهما شهود بالنسبة له عز وجل. ولذا عبرنا عن الفارق في المقام بأنه فارق صغروي، وإن كان شبهة الكبروية فيه واضحة. وهذا فارق يبتني عليه عدم إمكانية تسرية وإجراء ميزان التقويم العقلائي في مولانا عز وجل، لأن المقرب منه وإن كان تنطبق عليه نفس المواصفات العقلائية كبرويا، لكن محققها في النظرة العقلائية شيء، ومحققها في النظرة الغيبية التي هي شهود بالنسبة له شيء آخر. ولا يهمني بعد اتضاح الفكرة أن يعبر عن هذا الفارق بأنه فارق صغروي أو فارق كبروي، إن كنت أميل إلى أنه فارق صغروي كما نبهت بالأمس وألمحت اليوم. الأمر الثاني الذي يحتاج إلى بحث مختصر الحديث عن استحقاق الثواب. لأن المقربية إلى المولى تساوق في الكلمات استحقاق الثواب من قبله عز وجل، أو النوال في الحياة العقلية. ما معنى هذا الاستحقاق؟ ونحن نعلم أنه لا يوجد عقديا لأحد ابتداء وبالذات حق على المولى لكون الفاعل مملوكا ملكية منطلقة حقيقية للمولى. نحن نتعقل الاستحقاق بمعنى وجود حق لأحد على أحد، فيما لو كانت هنالك عرضية بين المستحق والمستحق عليه. وهذا يتصور حتى في موارد الإدعام البشري كإنعام الأب على الابن. هذا الإنعام مهما بلغ ليس إنعاما مطلقا، يجعل المنعم عليه مملوكا ملكية حقيقية. نعم، هذا المعنى لا نتصوره بالنسبة لمولانا عز وجل، إذ مهما عمل العبد فكل مقدمات العمل هي ملك تبعا لمملوكية ذاته وأداته سواء الداخلية أو الخارجية لسيده ومولاه. ومع هذا المعنى لا يخفى أنه لا يبقى أي مجال لوجود الحق في رتبة سابقة على الباري عز وجل، على تقدير فعل من الأفعال والإتيان به. فما معنى ما شاع وذاع في الكلمات من وجود استحقاق عند الإطاعة؟ أو عند فعل المقرب منه عز وجل؟ أقول هذا المعنى لا يتصور إلا بأحد نحوين. الأول أن يكون الاستحقاق من باب اللياقة والتأهل بمعنى أن العبد بفعله للفعل المرضي عند المولى بات مؤهلا للرحمة الخاصة أو للنوال الخاص. للكمال الخاص. والمفروض أن المولى بلحاظ صفاته العليا مطلق الفيض لا يحكم فيضه إلا حكمته، وهو فعال لما يشاء لا يحده حد خارج عن ذاته وصفاته. فلا يمكن أن نتصور بخلان في ساحته، فكل مؤهل لدرجة إذا تم الاقتضاء التأهلي لها لا يمكن أن نتصور مانعا يمنعه من طرفه. ليس الكلام بطبيعة الحال هنا عن المناصب الإلهية، إذ هي خاضعة بدورها أيضا لحكمة الباري عز وجل، ولا يكفي التأهل على مستوى الملكة والصفة لنيل المقام الحقوقي، بل الحديث هنا عما يطلق عليه القرآن الكريم الولاية لله عز وجل، وقد اقتنص هذا المصطلح من القرآن الكريم وأخذ إلى سياقات بعض العلوم الإسلامية، وإن وقع بحث في المحققات أو المقويات للولاية المذكورة. وحينئذ فيصبح معنى الاستحقاق التأهل والدخول تحت شعاع الولاية بقدر هذا التأهل. وما يعطى من ثواب خاص هو نتيجة وليس جوهر الموضوع. هذا معنى للاستحقاق في مولانا. المعنى الثاني للاستحقاق في مولانا الحديث عن المستحق على مستوى الوعد الخاص، إذ هو في طول مولويته قد وعد وأخذ على نفسه أن مطيعه يعطيه الجنة، وأن بعض أنواع الطاعة لها درجتها الخاصة فيها، إلى ما هنالك من وعود وعدها الله سبحانه وتعالى، كبروية أو صغروية، يعني عامة أو خاصة. ففي طول الوعد يصبح الأمر مستحقا من الله سبحانه وتعالى عليه، لأنه أخذه على نفسه، يعني استحقاق منه في الحقيقة. ولا يخفى أن هذا المعنى الثاني بعد وضوح عدم وجود إشكال بنيوي عقدي فيه، لا يخرج عن المعنى الأول، بل يمكن القول إنه من صغرياته، إذ لولا دخول الفاعل في عملية التولي الحقيقي بإطاعته لما كان مصداقا للوعد المذكور، ولا يخفى أن هذا المعنى كما يتصور فيما يطلق عليه الأصولي الواجب التعبدي، يتصور أيضا تحققه في التوصلي، ذلك أن عنوان الإطاعة والتولي يأتي فيه بنفس الميزان. نعم، ما ينبغي أن ينبه عليه في المقام أن التولي والقرب الذي هو عين الاستحقاق أو من لوازمه التي لا تنفك، يعني الاستحقاق من لوازمه، لا ينحصر تحققه، هذه مهمة، بتحقق عنوان الإطاعة ليكون الأمر متوقفاً على أمر مولوي أو ثبوت إرادة مولوية فعلية، بل يكفي في تحققه كونه موجباً للكمال العبودي في نظر المولى، وهو أمر حقيقي يتجاوز سلسلة الأوامر المولوية. ذلك أن فعل ما يرضي المولى ولو كان إرشاديا أو حسناً يستوجب القرب المذكور، وإن لم يكون مصداقا لأمر مولوي. نعم، يتوقف الأمر صغرويا على ثبوت المقربية بالفعل، وهو ما لا يكاد يتصور في العادة من دونه، إضافته إليه بنحو من أنحاء الإضافة، ومن هنا فقد ذهب المحقق الإصفهاني أعلى الله مقامه إلى أن الاستحقاق المذكور، طبعا بين قوسين، وإن لم يبين مراده من الاستحقاق هنا، لكننا نعلم من مبناه في مواضع من كتابه أو كتبه أنه لا يبني على الاستحقاق الموهم، في آراء المتكلمين في العادة، بل يبني على ما ذكرنا من المعنى الثاني، ثاني يعني الأول من المعنيين اللائقين بمولاه. ذكر رحمه الله أن الاستحقاق المذكور لا يكون عقلا إلا إذا استجمع الفعل ليستحق عليه الثواب، إلا إذا استجمع أمرين، الأمر الأول انطباق عنوان حسن بالذات أو ما ينتهي إلى ما هو كذلك عليه. بعد عباء المحفل الإصفهاني. الثاني إضافته إلى ما يستحق من قبله المدح والثواب بالذات أو بالعرض. ولو فقد أحد الأمرين لم يستحق المدح والثواب. عن البحث عقلي هنا، المعنى الثالث الثاني مما يليق بمولانا مش مطروح للبحث فعلا، ذاك وفاء بالوعد. ثم يصير رحمه الله بصدد توجيه اعتبار الأمرين المذكورين شارحا للعبارتين السالفتين، وسوف يأتي توضيح كلامه وتحقيق مرامه، لأن بعض المحققين حاول أن يوجه إليه سهام النقد، وتأتي تتمة الكلام إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.